الحمد لله. أما بعد، قال العلامة النووي رحمه الله: وإذا سئل عن شيء لا يعرفه أو عرض في الدرس ما لا يعرفه فليقل لا أعرفه أو لا أتحققه، ولا يستنكف عن ذلك. فمن علم العالم أن يقول فيما لا يعلم لا أعلم أو الله أعلم. فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. رواه البخاري. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نهينا عن التكلف. رواه البخاري. وقالوا: ينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري، معناه يكثر منها. وليعلم أن معتقد المحققين أن قول العالم لا أدري لا يضع منزلته، بل هو دليل على عظم محله وتقواه وكمال معرفته، لأن المتمكن لا يضره عدم معرفته مسائل معدودة، بل يستدل بقوله لا أدري على تقواه وأنه لا يجازف في فتواه. وإنما يمتنع من لا أدري من قل علمه وقصرت معرفته وضعفت تقواه، لأنه يخاف لقصوره أن يسقط من أعين الحاضرين، وهو جهالة منه. فإنه بإقدامه على الجواب فيما لا يعلمه يبوء بالإثم العظيم، ولا يرفعه ذلك عما عرف له من القصور، بل يستدل به على قصوره. لأن إذا رأينا المحققين يقولون في كثير من الأوقات لا أدري، وهذا القاصر لا يقولها أبدا، علمنا أنهم يتورعون لعلمهم وتقواهم، وأنه يجازف لجهله وقلة دينه، فوقع فيما فر عنه واتصف بما احترز منه لفساد نيته وسوء طويته. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. هذه المسألة مبنية على الإخلاص، من الإخلاص والتجرد لله تعالى وعدم التعلق بالناس، أن المعلم إذا سئل عن شيء لا يعرفه أو مر بشيء لا يعرفه صرح بذلك ولم يتكلم بالجهل، لأنه إذا تكلم في شيء لا يعرفه وهو لا يعرفه فإنه يكون قائلا على الله بلا علم، وهذا محرم شديد التحريم، كما قال رحمه الله: يبوء بالإثم العظيم لو أنه فعل هذا حتى يراعي منزلته عند الناس، فإنه يبوء بغضب من الله تعالى في مقابل مرضاة الناس، يرضي الناس بسخط الله عز وجل، وهذا فعل أهل الحماقة الذين ليس عندهم ورع ولا تقوى لله تعالى. فالذي يتكلم في المسألة بغير علم يرتكب محرما، كما نهى الله عز وجل عن ذلك: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثانيا، أنه يقع في التكلف الذي نهى الله تعالى عنه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. فالذي يتكلف الكلام في شيء لا يعرفه أو الجواب في شيء لا يعرفه فهو داخل في هذه النصوص ولا شك في ذلك. فالموازنة الصحيحة عند أهل الإيمان والإخلاص تقتضي أن يطرح جانب الناس وأن ينظر فقط في الجانب المتعلق برب الناس. لماذا يرضي الناس بسخط الله عز وجل؟ هو لا يريد أن يصرح بجهله حتى لا يقال عنه إنه جاهل، فهل في سبيل ذلك يرتكب مفسدة الغضب من الله عز وجل؟ فهذا لا يفعله مؤمن، وإنما المؤمن الحق يحرص على مرضاة الله تعالى وإن كان في سبيل منزلته عند الناس. ثم هنا المسألة المهمة أنه في الحقيقة يعاقب بنقيض قصده، يعني هو يقصد أنه يبقى دائما عالما عند الناس لا يصبح بجهالته أبدا، ثم إذا به يحصل على نقيض ذلك. كيف هذا؟ لو كان الشخص فاهما فإنه سيعلم تماما أن هذا الذي يتكلم في كل ما يسأل عنه جاهل، لأنه يعلم تماما أن العلماء الحقيقيين لا يفعلون ذلك. العلماء الحقيقيون يصرحون بقول لا أدري، والسلف كانوا يفعلون ذلك، وليس كل ما يرفع إليهم يجيبون عنه، هناك أشياء يعرفونها وأشياء لا يعرفونها. إذن هذا الذي يجيب في كل ما يسأل عنه ويتكلم في كل ما يمر أمامه هو جاهل حتما، ولا بد أن يكون قد وقف على شيء أو مر بشيء تكلم فيه بدون علم، فالفطن ينتبه لذلك. لكن الذي تغره المظاهر وينخدع بظاهر الناس وبالأمور الإعلامية وما أشبه ذلك، فإنه يسعد بهذا، يقول ما شاء الله، يتكلم في كل شيء ويعرف كل شيء. لكن هذا شأن الجهلة الذين لا يعرفون حقائق الأمور. تمام؟ إذن الشخص الواعي الفاهم يعرف حقائق الأمور ويعرف أن العلماء الحقيقيين لا يفعلون هذا أبدا. فالشخص إذا أراد أن يكون من العلماء فعلا وأن يسير على دربهم فإنه لا بد أن يصرح بقول لا أدري فيما لا يعرف. قال رحمه الله: وينبغي للمعلم أن يطرح على أصحابه ما يراه من مستفاد المسائل، ويختبر بذلك أفهامهم، ويظهر فضل الفاضل ويثني عليه بذلك ترغيبا له وللباقين في الاشتغال والفكر في العلم، وليتدربوا بذلك ويعتادوه، ولا يعنف من غلط منهم في كل ذلك إلا أن يرى تعنيفه مصلحة له. هذا سبق نحوه قريبا، إذا كان الدرس يسمح بذلك، إذا كانت طبيعة المجلس تسمح بهذا فهذا أمر طيب وهو من التنافس في الخير. قال: وإذا فرغ من تعليمهم أو إلقاء درس عليهم أمرهم بإعادته ليرسخ حفظهم له، فإن أشكل عليهم منه شيء ما عاودوا الشيخ في إيضاحه. المذاكرة مهمة جدا، لأن العلم إذا تراكم صعب. إذا أهملت هذا الدرس والذي يليه والذي يليه فستكثر المادة عليك ولن تستطيع أن تذاكرها بعد ذلك. لكن إذا جزأت العلم أو أي شيء في حياتك كان سهلا عليك. يعني تعرفون القصة المشهورة التي يضربونها كمثل يعتبر به ويتعظ به، أن رجلا أراد أن يعلم أولاده قوة الاتحاد، فجمعهم عند موته وأمرهم أن يكسروا حزمة من الحطب، وهذه الحزمة فيها أعواد كثيرة، فلم يستطيعوا، فأمرهم أن يفكوا هذه الحزمة حتى صارت أعوادا، فسهل عليهم أن يكسروها. فأراد أن يوصل لهم أن الاتحاد قوة، عليكم أن تتحدوا ولا تتفرقوا وهكذا. فالشاهد أن المسألة إذا كانت متراكمة متحدة صعب التعامل معها، لكن إذا جزأتها سهل عليك أن تتعامل معها، فهذا مهم جدا. والطالب الحقيقي هو الذي يعتني بدروسه ولا يهمل فيها ولا يتركها حتى تتراكم عليه. فمن شأن المعلم أن يحث على ذلك ويبين أهميته للطلاب. قال رحمه الله: ومن أهم ما يؤمر به ألا يتأذى ممن يقرأ عليه إذا قرأ على غيره، وهذه مصيبة يبتلى بها جهالة المعلمين لغباوتهم وفساد نيتهم، وهو من الدلائل الصريحة على عدم إرادتهم بالتعليم وجه الله تعالى الكريم. وقد قدمنا عن علي رضي الله عنه الإغلاظ في ذلك والتأكيد في التحذير منه، وهذا إذا كان المعلم الآخر أهلا، فإن كان فاسقا أو مبتدعا أو كثير الغلط ونحو ذلك فليحذر من الاغترار به، وبالله التوفيق. المسألة راجعة للإخلاص أيضا. الإخلاص يقتضي أن الإنسان يحب وصول الحق إلى الناس ولا يحرص على ذاته، ولا يكون عنده حب للظهور وحب للذات، فالذي يهمه أن يتعلم الطالب، المهم أن يتعلم سواء جلس عنده أو جلس عند غيره، ليس هذا بفرق، ما دام أن الطالب يتعلم ويمشي في الطريق. فإذا وقف على شيء من ذلك، يعني لو رأى مثلا أن الطلبة صاروا يجلسون إلى غيره، إذا كان يعرف واحدا منهم بالخصوص فوجد أنه يجلس إلى غيره، فهذه محنة. هنا يتبين المخلص من غير المخلص، يتبين الصالح من الفاسد. المخلص يفرح بذلك ويحمد الله تعالى ويسأل الله التوفيق للجميع، المهم أن يتعلم هذا الطالب. وأما الفاسد الذي في نيته دخن ورياء وتوجه لغير الله تعالى، فإنه يحزن ويتكدر، وربما يسعى بالشناعة يشنع على أخيه ذلك الذي ذهب الغير لكي يدرس عنده، يشنع عليه ويغمزه ويتكلم فيه بقصد أن ينفر الطلبة عن الذهاب إليه حتى يجلسوا له وحده ولا ينصرفوا عنه. فهذا، ونسأل الله السلامة والعافية، من شأن الذين يراؤون الناس ويحبون أنفسهم ولا يحبون الخير للناس ولا يحبون الخير لإخوانهم. فنعوذ بالله من ذلك، ونسأله أن يصلح قلوبنا وأحوالنا. لكن كما قال رحمه الله، مصلحة الدين هنا مقدمة ومحكمة، بمعنى أن هذا الآخر الذي ذهب الطالب ليدرس عنده إن كان أهلا فهو الذي نتكلم فيه، إن لم يكن أهلا فمصلحة الدين هنا مقدمة، والحسابات في هذه الحالة حسابات الاحتياط، هذا ورع بارد، هذا من تسويل الشيطان. يعني يأتيه الشيطان يقول له كيف تتكلم في أخي المسلم وفي داعية المسلم، وترك الناس حتى يتعلموا ويهتدوا. لا يصلح هذا ما دام أن الشخص غير أهل، إن كان فاسقا أو مبتدعا أو جاهلا أو غير ذلك من الأحوال التي لا يصلح معها أخذ العلم، فلا بد من النصيحة والبيان للناس ولطلبة العلم. المهم كما قلنا أن يتعلم طالب العلم، هذا هو الذي يعنينا ويهمنا. وأما إذا ذهب إلى شخص يفسد عليه دينه فهذا لا يصح. إذا جلس إلى شخص يفتنه في منهجه ويدخله في المشكلات والمعضلات ومواطن الحرج فهذا لا يصح. إذا انصرف الطالب عن الدراسة مطلقا وجلس في بيته فهذا أيضا لا يصح. المهم أن يحرص على الطلب، لكن لا يتكاسل، لا يترك حضور المجالس، لا يترك حضور حلق العلم. هذا هو المهم الذي يعنينا والذي نحرص عليه دائما ونوجه إليه دائما إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر.